بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة في الله، ما زلنا نجيب على هذا السؤال الإجباري، يعني عندما تلقى الله سبحانه وتعالى سيسألك: هل تعلمت ما تصح به عبادتك؟ لا أنسى في إحدى المرات كنت أصلي إماما بالناس، ثم التبس علي أمر يتعلق بمسألة لبس الخف أو على طهارة، وهل انقضت الطهارة أم لم تنقضي، فترددت وغلب على ظني أن الطهارة بطلت وبالتالي الصلاة بطلت. فبعد أن انتهيت من الصلاة ذهبت أستفتي أحد شيوخي الذين كنت أتعلم الفقه على يدهم، نسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن ينفع به. فذهبت أستفتيه فقلت له: يعني حدث معي في الصلاة كذا 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 كذا، فهل هذا، هل الصلاة باطلة؟ قال: لا، صلاتك صحيحة. قلت: الحمد لله. قال: لا، انتبه، وأنت تصلي بالناس كنت تعتقد أن صلاتك باطلة، وصليت بالناس وأنت تعلم أن صلاتك باطلة، مع أنه يعني أنا كنت متردد، لكن وفقا لما أعلم الصلاة كانت باطلة، لأني كنت أظن أن الطهارة انقضت. فنبهني إلى صحة الطهارة، ونبهني إلى خطورة ما وقعت فيه. أنا حتى وإن وافقت الصواب مع أنني فعلت وأنا أظن أنه خطأ، فأنا بذلك مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما يعني تتعبد إلى الله، وأنت تتعبد ربما تكون تتعبد بشكل صحيح، لكنك مقصر في أداء واجب التعلم. الله عز وجل أمرك وسيسألك يوم القيامة: هل تعلمت ما تصح به عبادتك وما تصح به معاملاتك أم لا؟ فنحن نحاول الإجابة على هذا السؤال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا سؤالنا. لعلكم لاحظتم مثلا في يعني ونحن نتكلم عن الوضوء، ونحن نتكلم أن كثير من الناس يتوضأ ووضوءه باطل على مذهب جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء يقولون أن الإنسان إذا لم يستحضر النية لحظة عند الوضوء، إذا لم يستحضر النية فوضوءه باطل وبالتالي صلاته باطلة. متخيلين يا أحباب؟ في حين نحن نتكلم نعتقد أن الوضوء هذا الفقه الذي يعلم للشباب الخمس سنوات، مش لينا، إحنا ناس كبيرة، فمعلش يا شيخ ابدأ بقى ادخل معنا في المعاملات وفي الأحوال الشخصية والزواج والطلاق والبيع والشراء، لكن وضوء وكذا إحنا الحمد لله بفضل الله عز وجل بنتوضأ ونصلي يعني من عشرات السنين، فهتعلمنا إيه جديد؟ لا، إحنا كلنا بنتعلم وكل يوم نستفيد إن شاء الله شيئا. طيب، اليوم هنتحدث أيها الأحبة في نقاط: ما هي الأشياء التي إذا وقع الإنسان فيها يجب عليه أن يغتسل، وما هي الأشياء التي يجب عليك أن تراعيها في غسلك فإذا لم تفعلها بطل غسلك، وما هي الأشياء التي تجمل غسلك وتزيدك شبها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى احنا كده هنتعلم موجبات الغسل، ما هي الأشياء التي إذا فعلتها يجب عليك أن تغتسل، وما هي فرائض الغسل، وما هي سنن الغسل، ثم ما هي الأغسال المسنونة، يعني ما هي الأغسال التي يستحب للإنسان أن يفعلها، أو متى يستحب الاغتسال. أنا أتوقع هنسمع يعني أنواع من الغسل أو أشياء في الغسل لم نسمع عنها من قبل، فنسأل الله سبحانه وتعالى وأقول وبالله التوفيق: الذي يوجب الغسل ستة أشياء إذا وقع الإنسان فيها فإنه يجب عليه أن يغتسل، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء. ثلاثة أشياء يشترك فيها الرجال والنساء. إيه رأيكم نحاول نستحضرهم، أو نحاول نستحضر ما يعني ما نستطيع منهم؟ إيه هي الأشياء التي لو عملتها يجب أن تغتسل؟ واحد، الجماع. إيه تاني؟ خلينا في الذي يشترك فيه الرجال والنساء، إلا إذا كان فيه رجالة. لا يا راجل. فما الذي يشترك فيه الرجال والنساء؟ قلنا الجماع، ها؟ الاحتلام أو إنزال المني والموت. خلاص، يقول المصنف: ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين، وقلنا هو الجماع. طيب، ما الذي يعني يوجب الغسل في الجماع؟ قالوا: الإيلاج حتى وإذا لم يحدث إنزال. يعني إذا أولج الرجل مقدم ذكره اللي هي الحشفة، تسمى الحشفة مقدمة الذكر في قبل المرأة، مجرد الإيلاج هذا المقدار يجب فيه الغسل. واضح؟ يبقى هذا المقدار حتى لو لم يحدث إنزال، حتى لو يحدث إدخال كامل، هذا يتحقق يجب فيه الغسل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. طيب، رقم اثنين إنزال المني، رقم ثلاثة الموت، والموت طبعا يجب فيه الغسل على من حضر، ليس على الميت وإنما على من حضر عرف بموت ذلك المسلم فيجب تغسيله. وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة. الحيض والنفاس والولادة، هذه الثلاثة تختص بها النساء. طيب، احنا قلنا يجب ايضا، ما هي الاشياء التي يجب ان اراعيها في غسلي واذا تخلف منها شيء بطل الغسل، غسلي باطل؟ قال المصنف: وفرائض الغسل، فرائض الغسل يعني اركان الغسل ثلاثة اشياء: النية، النية مرة تانية ستجد أنها تلاحقنا في كل مرة، ولا يعني ولو لم نخرج من هذا من هذه الدروس إلا أن احنا كل مرة بنذكر أنفسنا بالنية. النية يجب أن نتذكر، النية يا جماعة يجب أن نستحضر، النية يجب أن كلما أردت أن أعمل عمل يجب أن يكون فيه نية، حتى ولو لم يكن طهارة وعبادة. مجرد أن أنا ماشي في الشارع ولقيت واحد واقف بالسيارة وماسك اشتراك، إنما الأعمال بالنيات، هتقف ليه؟ هتعملها عشان أنت جدع ولا هتعملها طلبا لمرضاة الله عز وجل؟ ما هي النوايا بتختلف. فما الذي استحضرته في تلك اللحظة؟ السيدة عائشة لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما شأن عبد الله بن جدعان؟ عبد الله بن جدعان قيل أنه كانت له جفنة يصعد لها بالسلالم، جفنة صح يصعد له بالسلالم ويحمله الرجال، مجموعة من الرجال، رجل كان في غاية الكرم. فالسيدة عائشة بتسأل: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان في الجنة ولا في النار؟ قال: في النار. فالسيدة عائشة بتقول: يا رسول الله، قال: إنه لم يقل الله رب اغفر لي خطيئتي يوم يبعثون، لم يكن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. صح؟ ولذلك مسألة النية يا أحباب، اوعى تعتقد ان احنا بس مهمتنا ان احنا نخرب عليك عبادتك. يقول لك الشيخ ده من ساعة ما جه ويقول لك وضوءك باطل، صلاتك بطلة، وعمال يخرب لنا الدنيا. لا، مش هدفي كده. انا هدفي ان النية تحتل موقعها تاني. احنا عشنا سنوات بنحارب، يقول لك اوعى تتلفظ بالنية. ماشي يا سيدي، على راسي، النية محلها القلب باتفاق العلماء، بس الكثير من الناس من كثرة ما أصبح مشغول بهذا الأمر نسي أساسا ينوي، أصبح بينسى ينوي. والله يا أحباب، كثير من الناس بيدخل الصلاة وهو مش عارف هو بيصلي ظهر ولا عصر. أنا أقسم بالله وأعلم هذا، أعلم كثير من الناس بيدخل وهو مش مستحضر ماذا يصلي. طيب، هذا لما يقابل الله سبحانه وتعالى: وإنما الأعمال بالنيات. فين بقى العمل ده يؤجر عليه باعتباره إيه؟ واضح؟ لذلك أيها الأحبة، مسألة النية مش فقط، ليست فقط مسألة صحة عبادة وعدم عبادة، وإنما مسألة قبول عمل. فيجب أن تستحضر النية دائما، تدرب نفسك على النية. طيب، قلنا هنا ماذا سأنوي؟ أن أنوي رفع الحدث. أنا العلماء بيقولوا أنا لما بقع في جنابة بيتلبسني حاجة بيسموها الحدث، أعضاء الغسل كلها بجسمي كله اسمه بيتلبس بحاجة اسمها الحدث الأكبر، الحدث الأكبر. فأنا أنوي بهذا الغسل رفع الحدث الأكبر، إن خلاص أرجع تاني إلى الطهارة المعتادة. طيب، أو أنوي نية الغسل الواجب، أو نية إن أنا عايز أصلي، أو نية استباحة العبادة، أنا عايز أنوي بذلك أنني أريد أن أتعبد لله سبحانه وتعالى. المهم نية يعني تبين لله، يعني أدقق فيها مع الله أنني أنوي أن أفعل هذه العبادة من خلال هذا الغسل. هذا الغسل مهمته أن يعينني على العبادة. طيب، قال: وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه. وكثير من العلماء يرى أنه لو أنا جبت المية فمرة واحدة كده اغتسلت مرة واحدة أزلت النجاسة ورفعت الحدث، هذا يكفي. لا يشترط أن أنا أغسل النجاسة الأول بعد كده أروح أغتسل، لا، يكفي أني مرة واحدة بغتسل النجاسة تروح. قال وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، تتأكد إن المية وصلت لكل حتة في جسمك، فلذلك تبدأ تشوف ما هي الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء: بطن الأذن، ظاهر الأذن، السرة، بين الإليتين. كل لو واحد بطنه مكسرة وممكن المية ما توصلش، يتأكد إن المية وصلت إلى تكسيرات. المهم في النهاية يجب أن تتأكد أن المية وصلت إلى كل جسمك. الإنسان المشعر فأحيانا الشعر يمنع وصول الماء إلى البشرة، يبقى في هذه الحالة تحتاج إلى الدلك، أنك تدلك مكان هذا الشعر عشان تطمئن المية وصلت إلى كل الجسد. طيب، قال وسننه خمسة. إيه ميزة السنن؟ ليه بنتعلم السنن؟ إحنا مش أهم حاجة عرفنا الفرض وعرفنا ايه اللي تصح به العباده، انا كده غسلي صحيح لو انا عملت ايه؟ عملت حاجتين، يعتبروا حاجتين. رقم واحد النيه، خلاص حفظناها. اعتقد ان انا لو سالتكم اي حاجه ايه ركنها هتقول رقم واحد النيه، عشان يعني احنا عارفين الشيخ ده بتاع النيه. طب رقم اتنين ايصال الماء الى جميع البدن. يبقى انا كده لو عملت الحاجتين دولت، لو افترضنا ان انا في يوم من الايام الميه قطعت عندنا وما عنديش غير هي زجاجه ماء او قدح ماء أو يعني أي ما يكون كمية ماء بسيطة وأنا عايز أغتسل، أنا الآن عرفت الأركان، سأفعل الأركان والسنن مش يعني ربما لا أفعلها الآن. ليه؟ لأن أنا الآن فأنا عارف الأركان، خلاص أصبح الأركان واضحة عندي. طيب، قالوا السنن، السنن جمالها أيها الأحبة أنها تزيدك شبها بالحبيب صلى الله عليه وسلم. كلما تعلمت سنة وفعلت سنة ازددت شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. لها ميزة ثانية؟ لها ميزة ثانية. يقول الله عز وجل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لأنه الهدف يا أحباب من دراسة الفرائض مش الهدف أني أقول لك شفته هذه الفريضة، الفرض في الوضوء هم أربع حاجات تتغسل وما فيش غير كده، وجهك واليدين المرفقين وتمسح الرأس وتغسل الجنب بس، خلصت. أما لازمتها إيه بقى؟ مضمضة واستنشاق والفرهدة دي كلها والشعر كله؟ لا يا عم ده هي كم شعرية وخلاص. لا، أنا هدفها أنك تبقى عارف هذه الأشياء إذا اختل منها شيء بطلت عبادتك. إن ده مش هدفها أني أسيب السنن، ده احنا بنتعلم السنن عشان نزداد شبها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، إيه هي السنن؟ قالوا أولا التسمية، أني قبل ما اغتسل أسمي. قال والوضوء قبله. كتير من الناس بيتوضى، بس يتوضى امتى؟ ايه؟ احنا قلنا من ضمنهم ازالة النجاسة عن البدن، ولكنها تدخل في ايصال الماء الى جميع البدن، ماشي؟ ايوه. قلنا السنن عندنا التسمية، ثم الوضوء قبله ولا بعده؟ قبله. كتير من الناس بيتوضى بعد، مش دي السنة. عايز تعمل السنة قبل ما تغتسل تتوضى وبعدين ايه؟ تغتسل. قال والوضوء قبلها وامرار اليد على الجسد، خلاص اللي هو الدلك. بس الدلك ده لو انا الحمد لله عرفت ان المية وصلت لوحدها، لكن لو انا عندي جزء من جسمي عرفت ان المية ما وصلتش، يبقى الدلك هنا اصبح فرض ولا سنة؟ فرض. يبقى الدلك سنة لما تكون المية كده كده وصل لوحدها، خلاص الحمد لله انا في الامان. طيب، والموالاة احنا شرحناها في الوضوء، انه ما يبقاش في مسافة بين اعضاء الغسل، وتقديم اليمنى على اليسرى فيما يكون فيه يمنى ويسرى. يعني مثلا ما يجيش واحد يقول لي طيب اليمنى على اليسرى اعملها ازاي دي في راسي يا شيخ ما فيهاش يمنى ويسرى، انما اليد اليمنى تغسل قبل اليد اليسرى، الرجل اليمنى تغسل قبل الرجل اليسرى، يبقى التيامن فيما فيه تيامن. عرفنا يا احباب سنن الوضوء؟ طيب جميل، نعرف نحاول نستحضرهم كده مع بعض، تعالوا كده نحاول نفتكرهم. رقم واحد التسمية أو البسملة، جميل. ها، الوضوء قبله. ها، الموالاة، جميل. التيامن، ها، أيوة، إيصال الماء. لا، إيصال الماء ده هناك من الفرائض، إنما هنا الدلك، خلاص ده من السنن. جميل، الله يفتح عليكم يا رب، ما شاء الله عليك. نعم، لو في دورات المياه تسمي إزاي؟ حاضر، سؤالك جميل جدا ومهم جدا، وعشان هو مهم جدا هخليك تفتكره وهجاوبك عليه في الاخر ان شاء الله، ماشي؟ بس اوعى تنسى. طيب، نعم، طيب ممتاز، سؤال برضو جميل جدا. ماشي، وعشان جميل جدا هنجاوب إن شاء الله في الآخر بإذن الله، بس اوعى تنسى. طيب آخر حاجة نختم بها يا أحباب، الأغسال المسنونة. الأغسال المسنونة يعني إيه؟ يعني الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يعرف أحد جعل النظافة عبادة زي النبي صلى الله عليه وسلم. في كل أحواله كان أنظف الناس، علما بأنه ربنا سبحانه وتعالى جمله لوحده. يعني نبي رشحه المسك، فده مش محتاج لغسل ولا أحسنه صح، ولكنه كان في كل مواضع كل موطن لاجتماع المسلمين يغتسل، وعلمنا هذه السنة. أي موضع الأم المسلمين هيتجمعوا فيه يغتسل. عشان كده تعالوا نسمع كده، غسل الجمعة، غسل الجمعة معروف هو أكتر يوم المسلمين بيتجمعوا فيه، يستحب الاغتسال. طب وقته يبدأ من إمتى؟ من بعد صلاة الفجر. ها، وقته يبدأ الغسل الجمعة يبدأ من صلاة الفجر، أحسنت، إلى صعود الإمام على المنبر. وكلما اقترب الموعد من موعد خروجك إلى الصلاة كان أفضل. يعني لو افترضنا أنت هتطلع الساعة 10 يبقى استحم قبل الساعة 10، هتطلع الساعة 9 استحم الساعة 9. كل ما تخليه أقرب لموعد خروجك يكون أفضل. خلاص، لكن أستطيع أني أصلي الفجر واغتسل على طول؟ أستطيع. طيب قال غسل الجمعة والعيدين، وقته يبدأ من منتصف الليل. غسل العيدين يبدأ من منتصف الليل. والاستسقاء، اجتماع للناس يبقى يستحب الاغتسال. والخسوف والكسوف، والغسل لمن غسل ميتا. اللي غسل ميت يستحب له، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. الإمام رواه الإمام أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. طب ما الذي صرفه عن الوجوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل، ده أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، الأمر الأصل فيه الوجوب. اللي صرفه خبر آخر، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال ده مش فرض، فالصحابة لما عرفوا أنه مش فرض، أو الفقهاء لما عرفوا أنه مش فرض أصبح إيه؟ سنة. فيستحب الإنسان إذا غسل ميتا أن يرجع فيغتسل بعد ذلك. طيب والكافر إذا أسلم، هو مش فرض؟ لا مش فرض، سنة. يستحب للكافر إذا أسلم، لحديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. طيب ما هو كده فرض؟ لا مش فرض. ليه؟ قال ولم يجب الغسل أن جماعة أسلموا فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، ولا حتى الوضوء، ولا حتى الوضوء. نعم، هو ليس واجب، يستحب له ذلك، يستحب، إلا إذا أسلم مثلا هو جنب أسلم هو يعني في هذه الحالة يجب، لكن الأصل الأصل أنه يستحب وليس واجب. خلاص، الفقهاء يا أحباب في حاجة جميلة الفقهاء بيعملوها، ألا وهي جمع النصوص والتوفيق بينها. إحنا لما بنمسك حديث، إحنا أسلم عن ليش حديث، فلما الواحد فينا يمسك حديث يقوم عامل إيه؟ شوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ويخلص ويطلع منها حكم على طول. بينما الفقهاء بيحط الحديث جنب الحديث. طب ما هو إذا كان سيدنا قيس بن عاصم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، طب ما في كثير من الصحابة أسلموا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. طيب هل إيه الجمع؟ الجمع إن هو معناها الغسل الاستحباب وليس الوجوب. طيب والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، إذا الإنسان دخل في غيبوبة يستحب له أن يغتسل. والمجنون، المجنون الإنسان اللي غاب عقله ثم رجع إليه يستحب له أن يغتسل. عند الإحرام دي معروفة، إذا أراد الإنسان يحرم يستحب له أن يغتسل. لدخول مكة، لدخول مكة، طبعا قديما كان المسافة بين مكة والميقات مسافة كبيرة، يعني أقرب المواقيت حتى اللي هو أظن السيل الكبير اللي احنا بنحرم منه دلوقتي في الكويت، هتجد أن المسافة كام؟ بنتكلم في 80 كيلو. 80 كيلو زمان على الإبل مشوار والناس بتعرق فيه وبتتبهدل. لكن لما نشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم، أحرم منين؟ منين؟ منين يا راجل يا طيب؟ لا طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم أحرم، النبي طالع من المدينة، ميقات المدينة فين؟ ذي الحليفة. ذي الحليفة على بعد 20 كيلو من المدينة، يعني على بعد حوالي 400 كيلو من مكة. كل المسافة دي محرم، فلذلك يستحب بقى مرة تانية وأنا داخل مكة أني أغتسل مرة أخرى. واضح؟ إنما زي حالتنا دلوقتي أساسا هي المشوار بياخد له ساعة من السيل الكبير لغاية مكة، مش محتاج غسل تاني، خلاص أنا لسه إلى الآن على نظافة الغسل الأول. قال ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة. طبعا العلماء قالوا لا، الأصل مش المبيت في مزدلفة إنما المشعر الحرام، عند الوقوف بالمشعر الحرام يستحب الاغتسال لأنه هو موضع الاجتماع، ولرمي الجمار الثلاث وللطواف كل موضع. أي والخلاصة أيها الأحبة في هذه الأغسال المسنونة، كلما استشعر المسلم أن الرائحة بدأت تتغير خلاص يستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يغتسل. وضحت؟ طيب ده دي الأغسال المستحبة، ما للأغسال الواجبة؟ أشوفكم. أيوة، ما احنا قلناها في الأول، متى يجب الغسل؟ الست حالات، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وثلاثة يختص بها النساء. لو قلتوها خلص الدرس، ولو قلتهاش برضه هخلص الدرس، هخلص الدرس برضه. ها نقول كده الثلاثة بسرعة: الجماع وإنزال المني والميت، الموت، الميت يجب أن يغسل، ثم التي تختص بها النساء: الحيض والنفاس والولادة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير.